بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم في كتاب رسالة مفتاح السرائر وكنز الدخائر رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه وبكم في الدارين آمين. باب في العبودية. واعلم أيها العبد المتصف بالعبودية والاعتراف بالمملوكية والذل والانكسار للملك الجبار أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سأل ربه تبارك وتعالى أين أجدك؟ قال تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، وهؤلاء هم العبيد حقا، وإن العاصي المفتقر إلى الله أقرب إلى المغفرة من الطائع المستكبر الآمن، وإن الله سبحانه غني عن الطاعة لا تضره المعصية كما جاء في الصحيح: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل وعلى أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، فكن عبد الله حقا في كل أمورك.
اللهم أكرمنا بذلك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب كل شيء ومليكه، وبيده أمر كل شيء وإليه مرجعه، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، أرسل إلينا خير خلقه وأجل عبيده خاتم أنبيائه وسيد رسله محمد بن عبد الله بالبينات والهدى ودين الحق، وجعله أرسخ جميع أهل الكون قدما في العبودية لله، المتحقق بأسنى معاني العبدية المحضة الخالصة لمولاه، والمتبوئ أعلى معاني ذرى العبودة في كل شان في ظواهر الأمر وخفاياه، فهو العبد الكامل المنيب الأواه سيد رسل الله وخاتم أنبياه وسيد أهل أرضه وأهل سماه. فأدم اللهم يا ربنا منك عنا الصلوات والتسليمات على هذه الحضرة التي جلت أن يصل إليها كل من عداه وسواه، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار في مسلكهم من أهل الصدق والإخلاص والتقاه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات الهداة الدعاة، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فلقد أنبأ الله عن حقيقة من في السماوات ومن في الأرض، وقال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم يوم القيامة عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا إله إلا هو جل جلاله. وهذه الحقيقة يحجب عن إدراكها بعد العلم بها، عن إدراكها ذوقا وعن إدراكها تحققا، شؤون كثائف الشهوات والأهواء، نتائج الغضب والشهوة إذا لم يعتدل بالتهذيب والتزكية، إذا لم يقوم بأنوار الدلالة والهداية من الرب على أيدي أنبياء ورسله، فإنه حينئذ يحجب عن هذا الإنسان ونظرائه من الجن إدراك عبوديتهم للرحمن وعبديتهم للكريم المنان، فلا يتحققون بالعبودة ولا ينالون شهودة. فإذا انقشع سحاب الوهم ذلك لكل منيب سالك ناسك سالك في أشرف المسالك تحقق بالعبودية تحققا تفيض عليه إمدادات الربوبية حتى تستغرقه أنوار تولي الحق له، فيصير صاحب محبة ووله لا يلتفت إلى السوى ولا يخرج عن حسن الشهود والأدب للرحمن في السر والنجوى، منتزعا من قلبه كل ذرات أوهام وجوده استقلالا وكل ما كان من النظر أن له شيء بذاته أو به شيء بذاته أو منه شيء لذاته، أن كل ذلك كان وهما وخيالا، وأن الحقيقة لله الأمر من قبل ومن بعد، وأن الحقيقة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وأن الحقيقة لله ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وأن الحقيقة وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه الحقيقة الإيمان بها فرض على كل مؤمن، لكن الارتقاء بالإيمان إلى الذوق والتحقق والكشف والعيان مواهب الرحمن لمن جاهد ولمن سبقت له السوابق فارتبط بخير الخلائق فانكشفت عنه تلك الحجب الوهمية وتلك القاطعات الخيالية، فصار يشهد العبودية ويقتدي بخير البرية، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، فصلى الله على خير عبد وأكرم عبد وأجل عبد وأمجد عبد صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: واعلم أيها العبد المتصف بالعبودية، رزقنا الله الاتصاف بها ذوقا وكشفا وعيانا وتحققا، والاعتراف بالمملوكية أنك مملوك، وفي تحريك هذا المعنى وقف الصالح من الرجال العارفين على بيت ومنزل ودار بشر الحافي في أيام غفلته قبل إنابته إلى الرب، وسمع أصوات اللهو والغفلة الشديدة، فدق على الباب، فأقبلت نحو الباب جارية، قالت: من هذا؟ قال: إنما أردت أن أسأل، هذا الدار لعبد أم لحر؟ قالت: يا أبله يا مجنون، اذهب، هذه الدار لحر ابن حر ابن حر. وما نطق ذلك العبد المتحقق بالعبودية بتلك الكلمات إلا ومقلب القلوب يحرك قلب بشر الحافي، يقول: من هذا الذي نادى جاري؟ قال: إنسان مجنون ما في عقل. ماذا قال؟ إيش قال؟ قال: ادق علينا، قال لي هذه الدار لحر أو لعبد؟ فما قلت له؟ قلت له لحر ابن حر ابن حر اذهب له. فثار من مكانه وخرج من بيته يكتفي أثر ذلك الشايب حتى وصل إليه، فامسك به قال: أنت الذي طرقت باب تلك الدار؟ قال: نعم. قال: ماذا قلت له؟ قال: نادتني جارية، من أنت وما تريد؟ قلت لها: أريد أسأل، هذه الدار لحر أم لعبد؟ فقالت لي: لحر ابن حر. فقلت: آه، قد علمت ما كان يفعل هذا إلا وهو يرى نفسه حر ابن. قال: بل عبد، ابن عبد، ابن عبد. وكب على رجلي يقبله وقال: هذه يدي بالتوبة إلى الله. وامتلأ إنابة وخشية ورجع. يقول لي: من عنده تغير الحال، من يمضي معي على طريق الله وإلا فلا يعرفني ولا أعرفه. وخرج مستعجلا من البيت لم يلبس النعال، فلقي الشيخ وهو حافي ورجع. فخرج في اليوم الثاني ما عاد لبس النعال: مالك؟ قال: ساعة الصلح مع ربي وأنا حافي. خلاص محل بابك حافي، ذا أنا لحظة الصلح بيني وبين الله تمت وأنا حافي. فلم يزل كذلك حتى اشتهر ببشر الحافي ما يلبس القدأن عليه. قال: هذه لحظة الصلاح بيني وبين ربي كانت وأنا حافي، ما عاد الله هذه خلاص، ولا عاد بألبس النعلين بعدها. فبقي حافيا طول عمره. ويقال أن هذه النفحة أتته من أثر وقفة تعظيم من قلبه لاسم ربه، إنه مر في الطريق يمشي وإذا بكاغد ورقة مكتوب عليها بسم الله، نظر قال: ما يليق هذا الاسم يكون في الأرض. رفع ونظف الورق وطيبها ورفعها في مكان حصين، فهتف به هاتف: طيبت اسمه ليطيبن اسمك في الدنيا والآخرة. فجاءته النفحة وطاب اسمه عليه الرضا، فكان ممن تستجلب الرحمة بذكر اسمه، وعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. وإذا ذكر هذا الأثر المشهور بين صلحاء الأمة عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة الإمام أحمد بن عمر بن سميت يقول: فكيف بذكر أصلح الصالحين؟ هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بذكر أصلح الصالحين؟ كيف لا تنزل الرحمة؟ صاحب الاعتراف المتصف بالاعتراف بالمملوكية والذل والانكسار للملك الجبار أكرمنا الله بذلك، فكل من عرف عبديته خضع وخشع وعلم أنه ليس له من الأمر شيء، وما كان فيه من أي وصف أو حال أو عمل محمود فمن الملك المعبود، لا قدرة له على ذرة من ذلك من دون الله، فالفضل لله. حينئذ يخرج من قلبه شوائب الكبر والعجب، والعجب من أخفى ما يستكن في قلب الإنسان، حتى ربما قطع أشواطا كثيرة في سيره إلى الله والعجب في قلبه وهو لا يدري، يخفى ويدق، لا يزال كذلك حتى يشهد المنة للرحمن في كل شان، ويتخلى تماما عن شهود أن له أو لغيره من الخلق وجود مع الملك المعبود إلا بإيجاده جل جلاله، فيبدو له طالع الجلال، فيصير كل آثار العجب في اضمحلال، ويبدأ يسقى قطرة من كاسي إنما أنا عبد، والقطرة من ذلك الكاس لو وزعت على ألف ألف من الناس لغابوا عن الإحساس. يقول لك: اعلم أن بعض الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم سأل ربه: طب أين أجدك؟ أين أتحصل على حظي من قربك وشهودك ورضاك؟ أين أجدك؟ فتنقطع الحجب كلها بيني وبينك، وما مع الأنبياء إلا حجب النورانية المحضة، ليس لديهم من حجب الظلمات شيء من أول تكوينهم وخلقهم. فقال له الرحمن: تجدني، تجد رحمتي ورضاي والتجلي مني عليك بأسنى ما أحب به المحبوبين من عبادي عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، الذين أيقنوا أنهم قصروا وأنهم فرطوا وأنهم أساءوا وأنهم اجترأوا وأنهم لم يقوموا بما ينبغي لهم في جنب الإله جل جلاله، فانكسرت قلوبهم من أجل الله جل جلاله. الحق عندهم، الحق معهم، الحق سبحانه وتعالى حاضر بالفضل والإحسان في حضراتهم. تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، اللهم ألحقنا بهم، اللهم ارزقنا محبتهم، اللهم احضرنا في حضراتهم. وهذا انكسار القلب من أجل الله هو الذي وهبه الله أصفياءه، منهم ملائكته المقربون عليهم الصلوات والتسليمات، فهم من أعظم الخلائق انكسار. وفيهم من سمعتم وصفهم أن أحدهم منذ خلقه الله يقوم في العبادة قائما حتى تقوم الساعة إلى أن ينفخ في الصور، والآخر يركع فيبقى في الركوع حتى تقوم الساعة، والآخر يسجد ويبقى ساجدا سجدة واحدة حتى تقوم الساعة منذ خلق. فإذا بعثوا في قيام الساعة قالوا: سبحانك يا رب، ما عرفناك حق معرفتك ولا عبدناك حق عبادتك. منكسر قلوبهم من أجل الله، وهذا عطاء الله الوافر لمن أراد أن يرفعه إلى المقام الفاخر ويلحقه بكل قلب طاهر. انكسار من أجل الله جل جلاله، شهد أنه مهما قام به من أدب وعبادة وجهد وبذل فهو مقصر ولم يؤدي ما ينبغي، وأنه في كل ذلك لولا فضل الله ورحمته لعاد الأمر عليه والحساب عليه. وقد كان يقول سيدنا جعفر الصادق أو والد محمد الباقر في دعائه: اللهم إني أخاف أن تعذبني بأفضل أعمالي، يعني لما فيها من التقصير في حقك، فكيف لا أخاف من عذابك بأسوأ أحوالي؟ فالأفضل أعمالي اللي عندي أخاف لأنني ما قمت بها على الوجه، أخاف أن تعذبني بها، فكيف لا أخاف من عذابك بأسوأ أحوالي؟ فهم الأخوف لأنهم الأعرف، وهم الأرجاء، هم الأرجاء لله تبارك وتعالى، يرجونه رجاء عظيما كبيرا. عبر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذا بقوله: لو أن منادي نادى في القيامة كل الناس يدخل الجنة إلا واحد لخشيت أن أكون أنا ذلك الواحد، ولو نادى كل الناس يدخل النار إلا واحد لرجوت أن أكون أنا ذلك الواحد. يعني خوف لا نظير له ورجاء لا نظير له من الحق تبارك وتعالى لأجل قوة المعرفة. ومن عرف الله لم يستطع ألا يرجوه ولم يستطع ألا يخافه. قال الله تعالى في سادتنا الملائكة المعصومين النورانيين الروحانيين، يقول جل جلاله: وهم من خشيته مشفقون. الله 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 الله، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. المعصومون الأنوار المجردة، الأجسام النورانية، الأرواح الطاهرة، وهم من خشيته مشفقون. وقال سيد الكل: أما إني أخشاكم لله، صلى الله عليه وسلم. فالله يكرمنا بنورانية انكسار القلب من أجله في خلال هذه الليالي وهذه الأيام وافتتاح هذا العام، حتى ندخل مداخل العندية. وإذا أشرقت أنوار العندية تلاشت العبدية في العندية، فيصير هذا العبد لا يلتفت إلى نفسه ولا إلى عبديته، ولكن إلى ربوبية ربه وعنديته. ومن كان الله عنده كيف يرى نفسه أو غيره؟ الله لا إله إلا الله تعالى في علاه. يقول: وإن الله وإن يقول: وهؤلاء هم العبيد حقا، أن منكسر قلوبهم من أجل الله. قال هذا حق عن والذين يؤتون ما آتوا، يؤتون ما آتوا من الصالحات والطيبات والأعمال المقربات والصفات الحميدات، وقلوبهم وجهة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وحتى استفسرت السيدة عائشة من حضرة النبوة: يؤتون ما آتوا رسول الله أيعصون ويذنبون ويقولون؟ قال: لا، يؤتون ما آتوا يتصدقون ويطيعون ويصلون ويصومون وقلوبهم وجلة، يعملون الصالحات وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يا رب الحقنا بهم. قال: هؤلاء هم العبيد حقا. وإن العاصي المفتقر إلى الله أقرب إلى المغفرة من الطايع المستكبر الآمن. فإنه الطايع المستكبر الآمن أطاع بجوارحه وعصى بقلبه، أطاع بجوارحه وعصى بقلبه بالكبر وعصى بالأمن من مكر الله تبارك وتعالى. وذاك العاصي المتذلل الخايف المفتقر إلى الله عصى بجوارحه وأطاع بقلبه، عصى بجوارحه وأطاع الله بقلبه. فلما صح افتقاره وانكساره كان أقرب إلى رحمة الله من الذي يطيع بالجسد ويعصي بالقلب والعياذ بالله تبارك وتعالى. وما قيست معصية بدن بمعصية قلب إلا كانت معصية القلب أشد وأعظم، ولا قيست طاعة بدن بطاعة قلب إلا كانت طاعة القلب أعظم وأرجح. الله يجعل قلوبنا طايعة بالخضوع له والأدب معه والانكسار من أجله وشهود عظمته، صدق في الإقبال عليه وشهود منته في كل حال. قال سادتنا المربون من أهل الصف الأول والرعي الأول: المن الله ورسوله. قولوا وجدناك وحيد، أو هنا قولوا وجدناك نصرناك قمنا معاك. قال لا، قالوا لا 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 لا، المن لله ورسوله، المن والفضل لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: عندئذ اصبروا حتى ترقوني على الحوض فإني منتظركم، أنا منتظركم هنا على الحوض. وهل هذا الوصف يريدون على حوضه المورود صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول ابن عطاء الله: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. ويقول بعضهم: إن صولة الطاعة أشد من صولة المعصية، وأن صاحب الطاعة الذي يرى الطاعة منه نسي من الذي وفقه ومن الذي أقدره، وأن الفضل لربه سيره في هذا الخير فاشكره. إن سار بك مسار الأصفياء والأبرار والأنبياء والأخيار له الحمد وله الشكر، ولو هيأك أرادك الأخرى لهيأك لها، ورا ما بك ما حد يقدر ينقذك، وما التوفيقية إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وإن الله سبحانه وتعالى عني عن الطاعة ولا تضره المعصية، ولكن الناس هم المحتاجون والمضطرون، وتنفعهم طاعاتهم وتضرهم معاصيهم، وذكر لنا ما جاء في الحديث الصحيح خطاب الحق: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، أتقى شيء، ما زاد ذلك في ملك شيء. هو بذاته وصفاته وأسمائه ماشي يزيد ولا شيء ينقص فيه جل جلاله، هذا شأن الخلق. أما الخالق فتنزع عن ذلك. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، عتاة طغاة ملحدين فساق مجرمين يعملون جميع المعاصي في الأرض كلها، ما نقص ذلك من ملك شيء. فما ضر أهل المعاصي إلا أنفسهم، وما ظلموا إلا أنفسهم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا وصف الرحمن. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على صعيد واحد وسألوني وتمنى كل ما يحب وما يريد أعطيته كل واحد منكم مسألته ظاهر وباطن، ما نقص ذلك مما عندي. أعطيكم مثل: مخيط أدخلناه في البحر كم ينقص من البحر؟ مخيط إبرة كم أدخلناها في البحر وخرجناه كم نقص من البحر؟ نقص من البحر، عندما ينقص شيء ما لها أثر أصلا. فلو أعطيت جميع العباد مسائلهم كلها ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ما أجله ما أعظمه ما أكرمه في هذا. قال القرآن: إن لي فيك أطماع مثل أطماع أشعب. أشعب ذا اللي يطمع في خلقك، أنا طمع فيك كما طمع لكن فيك ما هو في الخلق. والعز في الطمع في الله، والذل في الطمع في خلق الله. قالوا: ما أعجب طمعك يا شعب؟ قالوا: شاتي أطمع مني؟ قال: ترى قوس قزح في السماء تطاول عسى أنه خضرة تلقى مشي منها. وبلغ من طمعه يقول لسبيان كمان في هناك واحد يقسم في دراهم، راحوا يجرون جاء وراهم يجري معهم. ما لك؟ قال: يمكن صدق يحصل واحد انا ما يفوت. هو الذي كذب عليهم. واذا سمع في البلده عند زواج يزين داره، ما لك؟ قال: يمكن يغلطون يجيبونهم لعندي. بلاها بلاها، بس طمعي الى هذا الحدود. قال: هذا طمع في الخلق الذي هو عار يحسن في الجبار جل جلاله، تطمع فيما عنده. مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا ربي وفقنا لما تحب، واجعلنا في من تحب، وفقنا الخير وقبله منا، ونقى من شوائبنا ومعايبنا كلها، وعملنا بفضلك وأنت القائل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، آتي نفوسنا تقواها يا ربنا وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اقرأ.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ أبو بكر بن سالم العلوي الحسيني في رسالته: مفتاح السرائر وكنز الذخائر. اعلم أيها العبد أن الأرواح مشتاقة إلى الله في كل وقت، ولها إلى أوطانها أنين وحنين، ولكن عليها حجب، ومن أنفذ الله بصيرته خرج له الحجب، وأمده الله بالإمداد من قبله، وجعله يتغذى بذكره ويتنعم به ويرتاح شوقا إلى رياض الأنس ورياض الجنة. وكل له مدد على قدر حاله، والإمداد على قدر الاستعداد، فكن للإمداد مستعدا لا مهملا، وللواردات متأهلا، وللأهلية لها بتفريغ والأهلية لها بتفريغ القلب عن كل شيء سوى الله وعن كل ما تحب وتتوق إليه النفس والواردات ليس لها وقت معلوم فكلها مترجيا على كل حال سيما في الصلاة وعند الذكر وعند استماع القوم في الحضرات وهي شيء لا يعبر عنه والحجب أصناف منها طلب الدنيا وطلب الرئاسة وطلب الشهوات والخوض فيما لا يعني والحسد وقلة ذكر الله تعالى ومجالسة أهل الغفلة وأكل الشبهة وكل ما يلهيك عن الله تعالى وذكر الله تعالى ينور القلب ويصفيه ولكن الذكر ذكران ذكر بالقلب وذكر باللسان فأما ذكر القلب فهو أرفع من ذكر اللسان لأن الذاكر بالقلب معه اسم الشيء وذوقه والذاكر باللسان دون القلب معه اسم الشيء دون ذوقه لكن لا ينبغي أن تتركه لفقد الذوق لأنه من جملة الذكر وقد قال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقيل لبعضهم إنا نذكر الله تعالى ولا نجد له أثرا في القلب فقال احمد الله الذي زين جارحة من جوارحك بذكره ولأنه دليل على المحبة فإن من أحب أحدا حقيقة أكثر من ذكره ضرورة فإن عز الذاكر بالمذكور وذلك عزيز جدا وقلت في ذلك فنوعا جميع الكون طلاب حسنه يغيبون عن كل الثواب وصاله
لا إله إلا الله. يقول أكرمك الله بروح أضافها إلى نفسه تشريفا وتعظيما وتكريما واعتناء وجعلها سبحانه وتعالى منبع الفضائل والتفضيل لهذا الإنسان. قال للملائكة فإذا سويته يعني أبان آدم ونفخت فيهم روحي فقعوا له ساجدين. ثم إن الله تعالى خلق جميع أرواح بني آدم مؤمنهم وكافرهم وجعل مسكنها السماوات كما جعل مسكن أباهم آدم الجنة قبل خروجه إلى الأرض. وكلما كون جسدا في الأرض أخرج روحه التي أعدت له في الأزل من السماء إلى الأرض. وهذه الأسودة التي رآها نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج عن يمين آدم ويسار آدم. وذلك من لم يتكون جسده بعد من بني آدم. وذلك الليلة كلنا أرواحنا كانت هناك لأن عاد ما تكوننا ليلة المعراج هذا جسدنا ما تكونت. فرآه إذا التفت عن اليمين ضحك إذا التفت عن اليسار بكاء. قال جبريل ما هذا؟ قال نسم بنيه. أيش من نسم؟ النسم دي قد خرجت في الدنيا في الدنيا والتي قد خرجت من الدنيا إما في عليين وإما في سجين في البرزخ. لكن هذه نسم من سيولد من سيكون من الذرية. كل الطوائف اللي يولدون كانوا تلك الليلة لا زالوا هناك. قال فأهل الجنة عن يمينه، إذا نظر من يدخل الجنة من ذريته ضحك، أهل النار عن يساره، فإذا نظر إلى من يدخل النار من ذريته بكى. فإذا تكون الجسد في بطن الأم أمر الله الملك أن ينزل الروح من السماء ينفخها في الجسد. الروح في حد ذاتها أمر علوي رباني عظيم، تشتاق، تشتاق الملأ الأعلى والعالم الأعلى والقربة من ربها وقد عاشت في السماء، ولكن لكثائف هذا الجسد وما يلقى عليه النفس من شر الغضب والشهوة تبقى مشدودة إلى العالم السفلي محاولة الارتقاء، فإن صادفت مزكيا ومربيا فسح لها المجال لأن تتصل بالعالم الأعلى وتخف عنها عليها هذه الكثائف، أحست بهذا الشوق وتلبيته فلم تزل في رقي وسمو، وإلا تدست بذنوب المعاصي فتتحول وهي سامية عالية طاهرة صافية كأنها نوع من أنواع الأجسام الخبيثة المكونة من الكثائف والظلمات، وهي نور خالص، لكن من شدة ما استخدم للسوء وللمعصية يتبلد حسها ولا عاد تحس بشوقها إلا أن يرحم الله، وإلا يموت والعياذ بالله على البعد عن الله فيخلد في البعد والحجاب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقول هذا الذي كنتم به تكذبون في أيام خيالاتكم وضلالاتكم وأوهامكم في الدنيا، تكذبون بهذه الحقيقة الواقعة، هذا الذي كنتم به تكذبون، لا إله إلا الله. فيقول اعلم أيها العبد أن الأرواح مشتاقة لله في كل وقت، بعد ما قال بابهم في اشتياق الأرواح والواردات، ولها إلى أوطانها حنين، أنين وحنين، أوطانها فوق، لكن عليها حجب، إلا من كشف الله الحجب أنفذ بصيرته خرج له هذه الحجب وأمده بالإمداد الرباني الرحماني من قبله سبحانه وتعالى إلى أن ينتهي إلى الحالة التي ذكرها سبحانه وتعالى في حديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش به. إيش كنت سمع كنت بصر؟ من ذا يتكلم وعلى شان إيش؟ هذا كيف يصير هذا العبد بهذا المقام من القرب من ربه والرعاية والعناية الربانية؟ ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه، وهكذا يحصل هذا المراتب كلها بكشف هذه. ومده الله بالإمداد من قبله وجعله يتغذى في روحه بذكره ويتنعم بالذكر، فعيش في ذكر حبيبي منعما بالذكر منبسطا جميع زماني، وأفوز في العقبة برؤية وجهي ورضاه عني في أجل مكاني. وهذا لسان الأرواح التي كشف عنها الحجب واتصلت بالرب فوجدت كعبة وجهتها إليه محمدا وسبب وصولها إليه محمدا صلى الله عليه وسلم، فتعلقوا بذلك الجانب، فلم يحبوا شيئا من جميع الكائنات مثل محبتهم لله ورسوله، فكان الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما كائنا ما كان، فتولعوا بالحق وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فصاروا على هذا الحال إذا رمت كتم الحب زاد صبابتي، ففتي أن عندي بثه وخفاؤه، ولم يزالوا كذلك ألحقنا الله بهم. يقول ويرتاح شوقا إلى رياض الأنس ورياض الجنة، كل له مدد من فائض فضل الواحد الأحد على قدر حاله، الإمداد على قدر الاستعداد، كل مجلس مدد، في كل صلاة مدد، في كل تلاوة مدد، لكن استعدادك فإنه على قدرها تأخذ. أما فيض فضل الله عظيم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. كل المدد على قدرها، الإمداد على قدر الاستعداد، فكن للإمداد مستعدا لا مهملا، ما تهمل ساعات الفيض الرباني، ساعات التوجه وساعات الحضور كما أشار إليها. يقول وللوالدات متأهلا في أي وقت كان قد تفاجأك، وإن كان في الغالب تجي في مواطن معلومة كما أشار إليها، ولكن قد تفاجأك في غير ذلك. كم فاجأت إنسانه في نومه وقام، وكم فاجأت إنسانه في حرثه وفي صناعته، فاجأته ونزلته تحول حال ثاني. سيد عبد العزيز الدباغ أرسله شيخه في حاجته إلى السوق يمشي في الطريق، ونزله الفتح وهو في الطريق نمشي، وشاهد ما شاهد من عوالم الله سبحانه وتعالى والغيوب التي يطلع عليها من يشاء من خلقه جل جلاله من عباده الواصلين، وارجع بحال آخر. وهكذا يقول كن مستعد. لا إله إلا الله. كيف تتأهل للواردات والسيد؟ قال بتفريغ القلب عن كل شيء سوى الله، خرج من قلبك العلايق وانسى كل شيء سوى، عظمه أجله حتى يتلاشى من قلبك الالتفات إلى ما عداه جل جلاله وتعالى في علاه. ولهذا يقول الإمام أحمد بن حسن في طريقة الذين مضوا في الوادي الميمون، إن أقل أحوالهم في سلوكهم بهذا الطريقة صفاء قلوبهم، لا يغفلوا عن صفاء القلب. يقول وهذا صاحب هذا الوزر في أي وقت طرقته الواردات والأحوال وجدت مجال إليه نفذت له، فهذا أقل أحوالهم صفاء قلوبهم، ما يسمحون للقلوب أن تتدنس بذرة من حقد ولا كبر ولا رجاء رئة ولا عجب ولا غرور ولا إبطان سوء لأحد، هذا أقل أحواله. ويقترن بها ما يقترن من أنواع المجاهدات الأخرى، لكن أقل شيء صافي القلب. وكانوا في عمومهم يقولوا من فاته الكتاب أي اتساع في العلوم لم يفته المحراب العبادات الكثيرة، ومن فاته المحراب لم تفته الآداب، فهذا أقل شيء أنه متأدب خاضع خاشع مكسر صافي القلب. وليس على طريقتهم من ليس صاحب كتاب ولا محراب ولا آداب، خرج عن الطريقة. فأقل شيء الأدب وتعظيم الرب والحضور معه وتصفية القلب من أجله، هذا أقل شيء. لا يتكبر ولا يعجب ولا يغتر ولا يسب ولا يشتم ولا يؤذي، هذا أقل شيء في الطريق. فوقها الاشتغال بأنواع العبادات، وفوقها مع العبادات علوم ومعارف وأسعاد، وهم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وهكذا يقول تفريغ القلب عن كل شيء سوى الله وعن كل ما تحب تتوق إليه النفس من الرغبات في الظهور والفانيات والسمعة بين الخلق إلى غير ذلك مما تتوق إليه النفس من القواطع والحجب، تطهرها عن ذلك. قال والواردات هذه من الله تعالى للعبد ليس لها وقت معلوم، فكن لها مترجين على كل حال، ما تدري تجيك متى، ولكن خصوصا في الصلاة عند الذكر عند اجتماع واستماع القوم في الحضرات عندما يستمعون لما ينشد من أوصاف الحق وأوصاف رسوله وذكر الدار الآخرة. قال في تلك الساعة احضر، فإن الملائكة منهم طائفة خصصهم الله عندما خلقهم أن يلتمسوا حلق الذكر على ظهر الأرض، هذا شغلهم. ما أعجب حلق الذكر، قال ها فيها النفعات. هذا يقولون النظرات في الحضرات، حضرات تبغى النظرة وحضر في الحضرة مع الذاكرين لله تعالى. والحق يقول لسيد أهل حضرته واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشير دون وجه. والإمام أحمد في كتاب الزهد عن سلمان الفارسي قال كنا في عصابة نذكر الله فمر بنا صلى الله عليه وسلم فأقبل علينا قال سكتنا هيبة له، قال ما أجلسكم؟ قالوا كنا نذكر الله. قال أما إني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأحببت أن أشارككم فيها صلى الله عليه وسلم، وهو سبب نزول الرحمة عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولكنه هكذا هو العبد، ها كيف عبوديته ودب استعداده وهو ماشي في طريق بدر، كل ثلاثة يتعاقبون على جمال، إذا جاءت نوبتهم يخرج يقولوا له يا رسول الله اركب نحن نكفيك المشي، فيقول معينين معه في الناقة يقول لهما لستما بأقوى على المشي مني، ولست بأغنى عن الأجر منكما. لست بأغنى عن الأجر منكما، قال كما أنتم محتاجين مفتقين للأجر أنا معتاج. من ذا؟ هو الذي أجرهم كله يرجع إليه، لأنه هو الذي دلهم، مهما حصلوا من أجره ترجع إليه. لكن قال أنا عبد بنفسي، أنا بكسب بنفسي، بأمشي في الطريق صلى الله عليه وسلم. وبذلك أخذ هذا معنى العبودية وصاحبه سيدنا أبو بكر الصديق. ومن أعماله، أول أعماله بعد الخلافة، أنفذ جيش أسامة وخرج يودعهم. وجاء في بعض الوقت أنه كان حافي يخرج بلان على سيدنا أبو بكر ويمشي، وسيدنا أسامة بن زيد راكب، فلما رأى سيدنا أبو بكر يمشي معه يقول يا خليفة الرسول أنزل أو تركب، تركب معي تكون رديف وإلا أنزل. قال لا تنزل ولا أركب، لا أنا أركب ولا أنت تنزل، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وفي الرواية يقول مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسهما النار. وراح يمشي سيدنا أبو بكر حتى خرج خارج المدينة يودع سيدنا أسامة والجيش اللي معه، يقول هذا لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستاذن من أسامة يا أسامة أحتاج إلى عمر يبقى معي، كان في الجيش عندك لكن أنا أحتاج إليه في أمر. يقول يا أنت خليفة رسول الله، يقول لك هذه الإمارة لك، عقدها النبي صلى الله عليه وسلم. تخلف سيدنا عمر عند سيدنا أبو بكر بطلب إذن من سيدنا أبو بكر الصديق، يطلب إذن من أسامة بن زيد، هذا صاحب 18 سنة 19 سنة. كان سيدنا عمر حتى أيام خلافته كل ما يلقى سيدنا زيد بن حارثة السلام عليك يا أميري ورحمة الله وبركاته، يقول أنت أمير المؤمنين يا عمر، بل لكن أنت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والراية معقودة لك بالإمارة علي، أنا كنت في الجيش اللي بيخرج وأنت اللي وعقده سيدنا بنفسه صلى الله عليه وسلم. ما أعجب عبوديتهم وأدبهم عليهم رضوان الله، وما أعظم اشتياق أرواحهم لتلك المراتب وتلك المقامات عليهم الرضوان. والعند اجتماع القوم في الحضرات، ما هي الواردات؟ قال شيء لا يعبر عنه، ما يمكن لي أفصح لك بكلامي عنه، تهيأ وتعرض وإذا جاك بتعرف، وبتكلم لك عن الواردات الإلهية، ولو طولت الكلام بيزيد الإشكال عندك ولا بتعرف شيء. ما إلا تهيأ وفرغ قلبك واصدق مع ربك وتجيك الوارد بتعرف إيش معنى الوارد. لا إله إلا الله. قال والحجب أصناف، منها طلب الدنيا وهو ما تقدم معنا من كل ما ألهى وقطع عن الله، وكل وتعلق القلب مما لا حاجة له به ولا يستعين به على طاعة الله جل جلاله، طلب الرئاسة، وآخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة، ويكون لبعد مجاهدات كبيرة. لكن العجب في هؤلاء الصحابة نفسهم لما كان مربيهم أزكى مربي سيدنا عمر يذكر هذا، يقول ما تمنيت الإمارة منذ أسلمت. كان جبار في الجاهلية وإنسان يحب، لكن بمجرد ما أسلم قطع المقامات كلها، امتدت يده إلى يد الحبيب حتى خرج منه حب الرئاسة. هذا بقي بعد مجاهدات طويلة، لكن في اليوم الأول قطع الشوط سيدنا عمر بسبب المزكي العظيم صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول طلب الرئاسة، طلب الشهوات، الخوض فيما لا يعني. يقول إذا وجدت فتورا عن العبادة فعلم أنك خضت فيما لا يعنيك، تكلمت فيما لا يعني، يقسي القلب يضعف عن العبادة. والحسد والعياذ بالله تعالى، وهو استثقال نعمة الله على حد من خلقه ظاهرة أو باطنة، أي نعمة ظاهرة أو باطنة، فإن الله لا ينعم على حد بأي نعمة لو هو يريد ذلك، فإيش لك مع إرادة الله فتغالب الرحمن جل جلال، ما أراد الله بيمشي. فلا تستثقل نعمة الله على حد من خلقه، وإن تريد مثلها طلبها من المعطي بيعطيك، أما تتمنى زوالها فهذا مغالبة ومعاداة لله تبارك وتعالى المعطي المقسم بل ومجالسة أهل الغفلة حجاب، وحجبوا وحسبهم الحجاب عذابوا. يا ليتهم سمعوا النداء فأجابوا، عكفوا على كسب الذنوب، وليت إذ عكفوا عليها بعد ذلك تابوا. ماذا يستفيد صفى المعاش لو صحوة خلاص ما يصح، ولو من دون تقوى ما يحصل صفاء في المعاش، لكن لو صح ماذا يفيد صفى المعاش وبعده غصص المعادي وكربة وحسابه؟ دقق بفكرك يا فطين، فإنها عبر بها قد حارت الألباب. وكل ما يلهيك عن الله تعالى، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. وذكر الله تعالى ينور القلب ويصفيه، لكن ذكر ذكران، ذكر بالقلب ذكر باللسان. ذكر القلب أرفع، لأن الذاكر بالقلب قال معه اسم الشيء وذوقه، الذاكر باللسان عنده معه اسم الشيء دون الذوق، ولكن مع ذلك لا تنقطع، لم تصل إلى الذوق لا تنقطع عن الذكر، فهو السبيل للوصول. استمر بالذكر حتى وإن كنت لا تذوق، لكن واظب واستمر ودم عليه ينفتح لك باب الذوق. لا تنقطع عن العبادة لأن قلبك لم يحضر فيها، ولكن اعبد واطلب حضور القلب حتى يكرمك الله بالحضور، ما تنقطع عنه. لا ينبغي أن تتركه لفقد الذوق، لأنه من جملة الذكر على العموم. وذكر قول الله والذاكرين الله كثيرا وذكرت أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة. ثم قال إن بعضهم قال له أن نذكر الله ما نجد له أثر في القلب، قال لي احمد الله الذي زين جارحة من جوارحك بذكره، ولو ابتلاك وتشغل لسانك بسب ولا شتم ولا غيبة ولا نميمة ولا ذكر الفساق ايش بتصلع؟ بيجي لك بلاء. فشغل لسانك بذكره أحسن. احمد الله الذي زين جارحة من جوارحك بذكره، وهو دليل المحبة الذكر. فإن من أحب أحدا حقيقة أكثر من ذكر الضرورة، بمقدار المحبة ما يقدر ينفك عن الذكر، كل من صرف يرجع لأنه في محبة في القلب. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، فمحب الله تبارك وتعالى ما يقدرون يصبرون عن ذكر الله، ما يقدرون يصبرون عن ذكر الله تبارك وتعالى، كل شيء يذكرهم بالله لا إله إلا الله. فإن عز الذاكر بالمذكور، لكن الوصول إلى هذا الاستغراق بالذكر عزيز جدا، ويهبه الله من يشاء. وهؤلاء يذكرهم بأسنى ما يذكر به عباده المحبوبين المقربين، وبما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنوعا جميع الكون طلاب حسنه يغيبون عن كل سوى بوصاله. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم محمد، ومرسالة مفتاح السرار وكنز الذخائر للحبيب الشيخ أبو بكر بن سالم العالمي الحسني. إلى أن قال المصنف: باب في صفة القلب. اعلم أن القلب كالبيت، إن حل فيه الحال عمره، وإن لم يحل فيه خرب. والذكر والطاعة للقلب عمارة، والغفلة والمعصية للقلب خراب. ومن ازداد ذكره وطاعته ازدادت حياة قلبه، ومن ازداد غفلة وقلة ذكر مات قلبه، والأجر على قدر المشقة، فمن زاد في ذلك زادوه، ومن قصر قصروه. والاستئناس بالله تعالى على قدر الذكر والطاعة، والاستحاش عن الله تعالى على قدر الغفلة والمعصية. والمستأنسون بالله لم يستوحشوا من شيء، لأنهم لم يروا إلا الله تعالى في كل شيء، فلا يوحشهم شيء، ومن أطاع الله أطاعه كل شيء. قال بعض الصوفية: حيث رأوا السباع حوله متأدبات وعجبوا من ذلك، فقال لهم: لا تعجبوا، أنتم أصلحتم الظاهر فخفتم الأسد، ونحن أصلحنا الباطن فخافنا الأسد. قلت: لأنهم لا ينظرون إلى شيء إلا شهدوا الله تعالى فيه، أو قبله أو بعده، والله تعالى لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، ولكن ليس شيء خاليا عنه.
وكيف تنظر غير الله تعالى؟ فوالله ثم والله غير مكلف باليمين ولا مفتخرا ما شهدت ولا نظرت ولا نظرت عيني شيئا إلا شهدت الله تعالى فيه أو قبله أو بعده.
الله أكبر. هذا حال الشيخ علي رحمة الله من صغره، في بدء الكلام عاده في 17 سنة من السنة يشهد الله في الأشياء كلها. يقول هذا القلب كالبيت إذا حل فيه الحال الطيب الصالح يعمره ينصفيه ينظفه ينقيه ويتعهده، إن لم يحل فيه وبقي وحده هكذا خرب تطلع عليها الغبار والتراب وتجيله بعض الحيوانات والحشرات ويتخرب. الطاعة عمارة القلب، إذا خلي القلب عن الطاعة والذكر يتخرب، مثل البيت المهجور الذي يهجر من الحال الطيب. والطاعة القلب عمارة، والغفلة والمعصية القلب خراب. من ازداد ذكره وطاعته زادت حياة قلبه، لأن الحياة مراتب ودرجات ما هي واحدة. استجيبوا له الرسول إذا دعاكم لما يحييكم، حياة 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 فوق حياة، وهي درجات هذه الحياة، ما هي صنف واحد. إن عامة الناس يعرفوا فقط ما دام الروح محبوسة في الجسد أن هذه هي الحياة، هذه صورة من صور الحياة الحسية، ليست هي المقصودة. الحياة غير هذا، أعظم من هذا، وهذه غاية ما يعرفونه من الحياة مساكين، والحياة فوق ذلك. ويحيي القلب ذكر الله، الله لا إله إلا الله. وهذا كان يقول بعض منا، بعض الأكابر من الصالحين في الشام، كانوا كان في حماة يسلك الذي يأتون إلى عنده، بعضهم أدوا مبتدئين، والأغرب أنه جاء بعضهم من نصراني دخلوا عنده في الخلوة يشغلوا بذكر الله. الله الله، انتقل من النصرانية إلى الإيمان، إلى وقع من تلاميذ الشيخ بعدين من مريدين. الجاي إليه النصراني قال له اكتب ايش عقيدتك انت حبيبي، تثليث حقهم على الكلام الفارغ، قال اكتبها، كتبها، هذا عقيدتك تعتقد هذا. قال بس خلى انا هيدخل لهم في الخلوة بعطيك هذا اسم الله، قول الله الله، لا تشتغل الا طول اليوم، اليوم الثاني والشيخ هناك يدعو، ده وسط الخلوة. خرجوا بعد 3 أيام قال تعال عرض علي الورق، قال هذا عقيدتك؟ قال استغفر الله، هذا كلام فارغ. قال أنت كتبت بيت؟ قال لا لا أنا متبري من هذا. ليش؟ قال الله واحد. الله محمد ورسول الله. قال الحمد لله شفت. وسلكه عليك سلك، يجيله الغافل وهكذا، بس يدخله في الخلوة يقول بذكر ربك اسمه بس واحد، يقول الله الله ما تذكر شيء ثاني، بس يشتغل بهذا واحد ولا تشتغل بأي شيء. دخله وهو يدعي له من الفرج، وده وسط الخلوة يخرج وده بحال ثاني، صور ثاني، ذكر الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من ازداد ذكره وطاعته ازدادت حياة قلبه، من ازداد غفله وقل الذكر مات قلبه. بعض المشايخ من نال الشام الشيخ بشير الشقفة في موجود في الإمارات يقول لي إذا عزمنا حد من الذاكرين على الوصول إلينا أحس بخفة في الذكر ونشاط قلب، بمجرد ما يعزم يجي إلينا. قال بعد إذا وجدت النشاط والقوة في الذكر أعرف أن أحد بيجي، بعد قليل إما يتصل ولا يصل ولا فلان جاء. قال صاحب الغفلة لما يعزم على المجيء إلينا يثقل الذكر علينا. قال وحتى يقع لي أن واحد يعزم بيجي وبعدين ينقطع يخف عندي وينقطع علي، وهو كان عزم بيجي وبعدين انصرف، فاكتشف هذا فيما بعد. لا إله إلا الله. فما أعجب تراوح الأرواح بذكر. قال سيدنا الكليم إبراهيم، الكليم موسى لربنا سبحانه وتعالى، هارون أخي اشدد به أزري وأشركه فيه كي نسبحك كثيرا، ونذكرك ذكر حص اليعون على الذكر، وعرف أن سر الذكر يقوى به على حمل الرسالة لمواجهة فرعون والطغيان ذاك الزمان. قال بغيت ذكر كثير، قال خل هذا معي، أول أفصح من لسانا يبلغ وبعدين يساعدنا ويقع بجنبي واذكر كثير سبح كثير كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا. فمعاونة على الذكر بوجود الذاكر، وجود الذاكر لا إله إلا الله. والأجر من ازداد غفلة وقل الذكر مات قلبه، الأجر على قدر المشقة، من ازداد في ذلك زادوه، من قصر قصروا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، الاستئناس بالله تعالى على قدر الذكر والطاعة، نعم، الاستحاش على قدر الغفلة والمعصية، ومن أكثر ذكر الله ازداد أنسه بالله، وبصفاء الفكر تزداد المعرفة بالله، وبكثرة الذكر يزداد الأنس بالله. ولكن نتائج أن يذكركه أن يصفو فكرك أنت وتزداد معرفة به، إذا ذكرك فاذكروني أذكركم، لا إله إلا الله. والمستأنسون بالله لم يستوحشوا من شيء لأنهم يروا إلا الله، لم يروا إلا الله تعالى في كل شيء، أي خلقه وإيجاده وصنعته وتقديره وتدبيره وتصويره وتقديمه وتأخيره، كله كل شيء هو كذلك. ويقول لما رأوا بعض الصالحين أن السبع تتأدب حوله قالوا كيف هذا، ما تخاف من السبع؟ قال أحسنتم الظاهر فخفتم من الأسد، أحسن الباطن فخاف من الأسد. ويروى ذلك عن بعض الصالحين جاءوا يزورون جماعة من أهل العلم، وصلى بهم المغرب فكأنهم شادوا لكنة في لسانه لحن في بعض القراءة، لما ده بعد الصلاة قالوا لبعضهم البعض كأن السفرة خابت الرجال ما حتى يتقن التلاوة، تغيرت نيتهم، بجانبهم نهر في وقت حر أرادوا يغتسلوا فاستنقلوا تفضلوا، خرجوا يغتسلون بالنار وخففوا ثيابهم ودخلوا إلى النار يغتسلون، وإذا بأسد مقبل شافوا حين أسد اللي جاب لهم البلية هذا إلى فوق ثيابه يقعد فوقهم. الجماعة وسط الماء يشوفون ما هم قادرين يتحركون، فزعانين يجي لعندهم ولا قادرين يطلعون لعندهم، وبقوا في حاله كل واحد شوف الثاني لابدين وسط الماء خايفين يهجم عليهم ولا قدروا يطلعون ولا يتحركون. فاستبطاهم الشيء خرج، وإذا بهم لابدين في الماء والأسد على الثياب، فجاء إلى عند الأسد مباشرة مسك بأذنه كأنه ذا، قال لما تتعرض لضيوفي؟ اذهب كذا، خذوا إذا كأنه ظن يمشي قدامه راح. هذول يتشوفون قال اطلعوا، قال والله الرجال ما هو على لونه، هذا الرجال هذا اللي استحقرناه لما شفنا ما يعرف يقرأ سوا. فلبسوا ثيابهم طلعوا راموا، قال أنتم مالكم متعجبين؟ قالوا قال كيف صلاة الأسد؟ قال أصلحتم الظاهر فخفتم الأسد، أحسننا وأصلحنا الباطن فخاف منا الأسد، لا إله إلا الله. وهكذا سيدنا مالك بن دينار جاءوا مرة عنده ضيوف وبعدين خرجوا استأذنوه في السفر، خرجوا ابتدوا في الطريق لو أسود هناك مقبل نزعوا رجعوا، قال ما لكم عدتم؟ قالوا إلا أسود في الطريق، قالوا تخافون الأسود؟ قالوا من لا يخاف الأسود كيف ما نفضل. خرج وجاء إلى عندهم، ألم أقول لكم لا تتعرضوا لأضيافي؟ اذهبوا. فرت شردة الأسود يمشوا. لا إله إلا الله. هل يذكر عنا سيدنا ابن عمر كان ماشي للطائف فوجد القوافل واقفة في الطريق، قال ما للناس؟ قالوا أسد في قريعة الطريق ووقفوا الناس. خرج من على جمله وراح لعند الأسد، أمسك يقول يا أبا الحارث لا تتعرض المسلمين في طريقهم، أمشي. فمشى، رجع الناس تعجبون، قال مما تعجبون؟ سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يسلط على ابن آدم إلا ما خافه ابن آدم، ولو أن ابن آدم لم يخاف إلا الله لما سلط الله عليه غيره. لا إله إلا الله. يرزقنا الأدب ويرفعنا علي الرتب. قال لا ينظرون إلى شيء إلا شهد الله تعالى فيها وقبله وبعده، والحق سبحانه منزه مقدس لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء جل جلاله وتعالى وتقدس، ولكن ليس شيء خالي عنه، يعني ما في شيء موجود بغيره، ما شيء موجود إلا بإيجاده، ولا مدبر إلا بتدبيره، ولا مصور إلا بتصويره، ولا متحرك إلا بتحريكه، ولا ساكن إلا بتسكينه. فهي وأقدارها وأحجامها وأشكالها وطلوعها ونزولها بتقديره وتدبيره وتصويره وسمعه تحت سمعه وبصره وقدرته وقهره، هذا الذي يلاحظونه في الأشياء. بعدين يحلف سيدنا الشيخ بكر يقول والله ثم والله غير مكلف باليمين ولا مفتخرا، ما شهدت عيني ولا نظرت شيء إلا شهدت الله تعالى فيه أو قبله وبعده. فكيف حاله لما وصل 19 سنة وهو في 20 كيف وقع؟ يعني هذا عاده في 17، ولما في 21 كيف؟ والمؤمن والصالحون كلهم يرتقون دائما في كل يوم أحسن من اللي قبله. وبعدين وإذا وصل عاده 23 أو 25 سيدنا شهاب الدين ولا على زيارة النبي هود، وفي ناس علماء وصولها أكبر سن منه، قال لهم لا نظرت بعين بصيرة يمين شمال أمام خلف ما حصلت مثل هذا، هذا يصلح للخلاف. فوالله يزور بالناس وصار يذهب ويزور، لما تقول شهاب الدين وما عاد قدر يذهب إلى الزيارة، فوالله يزور بالناس في الزيارة العامة هذه اللي تكون في شهر شعبان، ولم يزال كذلك حتى كان يخرج لاستقبالهم إلى خارج البلد إلى قرية اللسك قبل عينات، ثم صار يقعد في البلد إلى أن انتهى لما تقول وكبر في السن إلى المكان يسمى المجاف عندنا يجلس فيه ينتظر رجوع الزائرين وهم بعافية وهم بخير، أنه يتحمل بشأنهم ويدعو الله حتى يعودوا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. بالتالي من هذا السن 23 إلى أنه وصل آخر عمره في 70 في 70 وهو يزور بالناس هذه الزيارة، فأكثر من 40 اللي هي العامة هذه اللي هي في شعبان وفي غيرها كان يزور، فكان أكثر من 70 زيارة زيارته لقبر النبي هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا شان في العبودية متصل بهدي الأنبياء، حتى جاء سيدهم وليتسلم رجع الدعاء على قبر سيدنا موسى ومحل ولادة عيسى، الآثار حق الأنبياء من قبله. صحيح مسلم مررت على موسى ليتسري به وقائم يصلي في قبره حتى عند القبر صلى الله عليه وسلم. ليش هذه العناية بالمرور على قبر موسى وهو على براق وبيصل لبيت المقدس وبيطلع لفوق، ولكن يعدي عند قبر موسى صلى الله عليه وسلم. الله يرزقنا حسن متابعته، يحشرنا في زمرته ويملانا قلوبنا وياكم بمحبته، ويصلحنا لكم الأمة الشان كله، ويحيي فينا حقيقة محبته تعالى حتى نكون في بقية أعمارنا في جميع لحظاتنا الله ورسوله أحب إلينا مما سواهم، ويزيدنا محبة في كل لمحة، يزيدنا محبة في كل لحظة، يزيدنا محبة في كل نفس، ويجعلنا من محبوبيه ومحبوبي رسوله صلى الله عليه وسلم في عافية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة نكون محبوبين لك بها ومحبوبين له في لطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين، من صلح شؤوننا والمسلمين أجمعين وصلح قلوبهم، وأن يوجه الحق إليه ويرزقهم إرادة وجهه الكريم. نزقنا وإياكم وإياهم كمال الصدق والإخلاص الوجه في كل شان. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم